بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ورضي الله عنكم. قال رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى وضع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه والحاكم. وقال ابو حاتم: لا يثبت. وعن أبي وعن ابن عباس قال: إذا حرم امرأته ليس بشيء. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولمسلم عن ابن عباس: إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها. عن ابن عباس وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك. فقال: لقد عذت بعظيم، أي الحقي بأهلك. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله، وإسناده حسن لكنه معلول أيضا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل.
اللهم صل وسلم وصلواتك
على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيان أحكامه على يد خير بريته صلى الله وسلم وبارك وكرم في كل لمحة ونفس عليه وعلى آله وأصحابه وعترته وعلى أهل محبته ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الله وصفوته، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، يواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الحديث المتعلق بالطلاق ونفوذه، ويريد لنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه والحاكم. وقال أبو حاتم: لا يثبت، وتدرك عليه ذلك، فإن الحديث جاء من طرق حتى يقول ابن حجر إذن المؤلف أنه حسن، قال في مضار له شواهد، فهو حسن لذاته صحيح لغيره. والحديث يقتضي وضع الخطأ عن الأمة والنسيان وما استكره عليه، ويترتب على ذلك ما تقدم الكلام عنه من وجود سبق اللسان في التلفظ بالطلاق، وكذلك إذا أكره عليه المكره. وقد تقدم معنا ما أجمع عليه الفقهاء من أن الهازل لا يقع طلاقه، ولا يصح أن يقول كنت هازلا ولا ضاحكا، ولكن يقول الجمهور كذلك في من أخطأ ومن سبق لسانه أنه لا يؤثر عليه ذلك. وأخذ الحنفية بالقول بالتأثير ولو كان على سبيل الخطأ، ولو كان أيضا على سبيل الإكراه، وقال الجمهور أن المكره إذا اجتمع شروط الإكراه فيه لا ينفذ طلاقه، كذلك المخطئ الذي سبق إلى لسانه ولم يقصد. وهناك قرينة تدل على صدقه في سبق اللسان، وقد تقدم معنا أمثلة ذلك. وفي هذا أيضا الحديث بيان أن الخطأ عذر في إسقاط بعض الحقوق، ففيه عذر في إسقاط الإثم عمن كان أهلا للنظر والاستنباط فأخطأ، فإنه فعند ذلك له الأجر. ومن المعلوم أن ما كان من خطأ فيما يتعلق بحقوق الخلق فلا تسقط الحقوق، غير أن الإثم هو الذي يسقط. قال تعالى: وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ من دون قصد تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فيجب عليه أن يكفر، ويجب عليه أن يخرج الدية. وإن كان مخطئا إنما يسقط بالخطأ الإثم عليه، أما حقوق الخلق يجب ضمان المتلفات أيضا ومن غير قصد، وتلف عليه أو في يده شيء من ملك الغير يجب عليه أن يغرم مكانه، وأن يأتيه ببدل. فلا تسقط حقوق الخلق بواسطة الخطأ والنسيان. ففي حقوق الآدميين العامد والمخطي سواء من حيث ضمان الحقوق، وبعض مواضع العبادة التي بين العبد وبين ربه يغتفر فيها الخطأ، وبعض حقوق الله تبارك وتعالى مثل قتل الصيد المحرم وفي الحرم تسقط به ما كان فيه ناسيا ومخطئا سواء. ونقرأ في الآية قول ربنا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يعني اعف عنا إثما يقع منا على وجه النسيان أو على وجه الخطأ. وقد استجاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في الأمة، واستجاب للأمة برحمته، ولما قرأ ما أنزل عيسى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، قال الله: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله: قد فعلت. واعف عنا، قال: قد فعلت. واغفر لنا، قال: قد فعلت. وارحمنا، قال: قد فعلت. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال: قد فعلت. فلله الحمد على ما تكرم به علينا. فعلمنا ما قرر أهل العلم جمهورهم من أن المتلفات والديات وما يتعلق بحقوق العباد لا يسقط بخطأ ولا بنسيان، وإنما يسقط بواسطة النسيان والغطاء الإثم. وعلمنا إذن ما قال الجمهور في كتاب الصوم في من أكل أو شرب ناسيا، وما قال الجمهور والشافعي أن ذلك لا يبطل صومه، وقال بعض الأئمة الأربعة أن ذلك يبطل الصوم، وعليه أن يقضي يوما بدل اليوم، إلا أن تلك المسألة ورد فيها نص عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا طلق ناسيا أنه تزوج، أو طلق امرأة بعين ناسيا أنها زوجته، فحينئذ نقول في مثل هذا أنه يؤاخذ به عند الجمهور. ويقول بعض الحنابلة ما يقع عليه الطلاق في هذا. وكذلك إذا علق الطلاق على أمر ففعل ذلك الأمر ناسيا، يقول الحنفية العامد والناسي سواء في هذا. فإن علق طلاقه على فعله أو فعل غيره قالوا فيحصل معلق عليه الطلاق عامدا أو ناسيا يقع الطلاق. يقول الشافعية من علق الطلاق بفعل شيء ففعله مكرها أو ناسيا أو جاهلا فعندهم في وقوع الطلاق قولان كما ذكر في المهذب. وأن الأظهر في الأيمان أنه لا يحنث الناسي والمكره، وكذلك الطلاق. فالقول المشهور عندهم بعدم وقوعه لوجود المجاوزة في الخطأ والنسيان. فإذا عنده نساء فطلق إحداهن علم ذلك ثم نسي من هي اللي طلقها، أيش نصلي بنسيان وهذا؟ شدد المالكية قالوا لو قال لمجموعة نساء إحدى كنا طالب ولم ينوي معينة أو عينها وبعدين نسيها، قال المالكية كلهن طالقات حتى لا يتلاعب بالكلام ولا بلسان، ضبط لسانك انتبه. قال له وحده وين هي؟ قال نسيت. قال يروح نسيت خلاص كلهن راحين عليك، خل ضبط لسانك سواء وضبط عقلك وفكرك وانظر كيف تتكلم. ها يقول الشافعية لو طلق إحداهما بعينه يعني غضبها أو نواها عند الطلاق تعينت، لكن إذا نسيها جهلها بعدين قال ما دريت من هي، كيف هذا؟ وجب عليه ينتظر حتى يتذكر، وماشي مجال للاجتهاد في هذا. فإذا صدقتا زوجته أو صدقته أزواجه في أنه هذا نساي دائم ينسى، وهذا جال يمكن نسي مع الداري من منا اللي طلقها، ويبقى الأمر موقوف إلى أن يتبين الأمر ولا يجوز له قرب أحدهما حتى يتذكر، لأن واحدة حرام بيقين ولا مجال للاجتهاد في هذا. فإن كذبتاه وقالت إحداهن ألا طلقني يعني، فعندئذ يطالب بيمين أنه لم يطلقها وما يقنع منه بمجرد نسيت وندم فإنك حلفت هي ويحكم بطلاقها. وكذلك في شأن الإكراه وقد تقدم معنا إذا اجتمعت شروطه ثم يتكلم على مسألة التحريم. من جاء ويقول إن زوجته حرام عليه، ما لك هكذا تتكلم في شيء أباحه الله تعالى وتقول حرام؟ إيش قصدك؟ فإن نوى به الطلاق فكان ككناية في الطلاق ضربه. وهذا جاء فيه الحديث إذا حرم امرأته ليس بشيء. معنى ليس بشيء، ليس على هدي قويم، ليس على سنة وصراط، ليس بشيء، ليس على شيء حسن جميل. المعنى ليس بشيء، إذا حرم امرأته ليس بشيء، أي أنه عامل عملا ليس قائما على هدى ولا على سنة ولا على اتباع. لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم إذا حرم الرجل على نفسه امرأته فهي يمين يكفرها. فإذا قال لزوجته أنها حرام عليه أو محرمة أو نحو ذلك فمنهم من اعتبر أن ذلك لغوا لظاهر ما جاء في الحديث، ولكن قوة الاختلاف بين العلماء يحذر الرجل من أن يتكلم ويتلفظ بمثل هذه الألفاظ ثم يقع في شك شنيع شديد في أمر عظيم عند الله تبارك وتعالى وميثاق سماه الرحمن غليظا جل جلاله وتعالى في علاه. فإذا أراد بالتحريم مجرد الامتناع أن يمتنع إما عن كلامها أو عن قربها أو عن المبيت معه ما إلى ذلك فذلك أقرب إلى اللغو، لأن كلامه لا يقدم ولا يؤخر، لا يحرم ما أحل الله كما لا يستطيع أن يحل ما حرم الله جل جلاله وتعالى في علاه. وإذا نوى بذلك الطلاق وقع عليه الطلاق، وإذا نوى به اليمين فهو إذن قول عند الشافعي أنه يلزمه في ذلك كفارة يمين. إذا حرم على نفس زوجته، أما إن ارتبط التحريم بتشبيهها بأحد من المحارم فقد انتقل إلى حكم الظهار، وسيأتي معنا ذلك في بابه. ويأتي أيضا هذا فيما لو حرم على نفسه شيئا من المباحات الأخرى من كلام معين أو لباس معين أو طعام معين وما إلى ذلك. وفي القرآن قال تعالى إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، أي نبي الله يعقوب عليه السلام إسرائيل، وذلك باب ليس فيه تغيير الأحكام ولكنه باب من الأبواب التي إما يكون فيها مجاهدة وتزكية لنفس كما هو الحال في سيدنا إسرائيل، أو تجنب لشبهة ولمختلف فيه، أو إلى غير ذلك من المقاصد الحسنة، وقد يكون لتجنب ضرر يضره في جسمه أو في صحته فيمتنع عن تناول شيء من ذلك من غير أن يغير حكم الله تبارك وتعالى فيما أحل. إذن فلا يكون تحريم الرجل زوجته طلاقا مطلقا ولكن كما جاء في رواية مسلم من قال أن فيه من قال فيه عزمه أنه يلزم في كفاءة اليمين لأنه بالتحريم سار بمسار من يحلف يمينا أن لا يفعل كذا، فكأنه حلف اليمين أن لا يفعل كذا فتلزمه كفارة يمين. وقيل في معنى قول ليس بشيء أي ليس بطلاق، ولكن إذا نوى بذلك الطلاق كان ما كان. لهذا عندهم الأقوال في أنه لغو أو أنه يعتبر كفارة يمين أو أنه يحصل به الطلاق، خصوصا إذا نوى، إذا قال زوجته عليه حرام، إنما تكون حرام عند خروجها من عصمتك وتحولها إلى أجنبية، فإذا إذا قلت حرام فهي كذلك على القول بأن ذلك نافذ. وفي هذه المسائل يحتاط الأخيار من الأمة، مسائل الأبضاع كمسائل حقوق الناس في الأموال، فإنهم يحتاطون احتياطا ولا يعولون على الأقوال في ذلك ويخرجون منها تبرئة للذمة. وتعددت أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذا الأمر، أنه هل هو لغو لا حكم فيه، إلا أن هذا اللغو أقرب إلى أن يؤاخذ عليه الإنسان. واستدل هؤلاء بالقائلين باللغو على ما جاء في قول لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ويا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وكما أنه لا يمكن تحليل الحرام بقوله وكلامه، فكذلك لا يمكن تحريم الحلال بقوله. هذا قول من قال إنه باطل، وعلمت قول من قال أنه يلزم فيه كفارة اليمين، وقول من قال إن ذلك يعد طلاقا. وكما يحصل الطلاق بالصريح فيحصل كذلك بالكناية، ويكل لفظ احتمل فيها معنى الطلاق إذا قصده. ومنه هذه اللفظة التي أوردها في هذا الحديث الحقي بأهلك، وذلك في هذه القصة التي أشار إليها عليه رحمة الله تبارك وتعالى. تقول عائشة أن ابنة الجناد، بقي بعض التفصيل للمسألة التي سبقت معنا في إذا قال لزوجته أنت حراما علي أو حرمتك، هذا الكلام الذي تقدم معنا فيه الأقوال، لكن الذي اعتمد بعد ذلك عند المذاهب الأربعة إذا قال لزوجته أنها حرام عليها أو قال لها حرمتك إنها طلاقا حصل، إنها ظهارا حصل المنوي عندهم. وإذا نوى الطلاق يكون طلاقا، وهذا أيضا عند الحنفية والحنابلة في المشهور الإمام أحمد أنه إذا نوى به الطلاق يكون طلاقا، إلا أن هذا الطلاق طلاق رجعي، ما لم ينوي عددا فإن نوى عددا كان ذلك سواء. وهكذا يقول الحنابلة في القول الثاني إذا أطلق قال أنت أحرام فأطلق أن ذلك يكون ظهارا، فيلزم كفارة الظهار. في المسألة إذا قال أنها حرام عليه ونوى الظهار، فالجمهور الفقهاء أنه يكون بسبب حسب نيته، فإذا نوى الظهر كان حكم الظهر وسيأتي معنا، وإن نوى الطلاق فهو طلاق، إن أطلق فهناك الخلاف الذي أشرنا إليه سابقا. المسألة الثانية مسألة الكناية، وهي كل لفظ يحتمل طلاقا وغيره، إذا قصد به الطلاق فهو طلاق. ومنه حديث ابنة الجون، هذه لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الحقي بأهلك كناية عن أنه طلقها صلى الله عليه وسلم. وهذه تسمى أميمة، و لما قابلت النبي صلى الله عليه وسلم تلفظت بهذا القول متعوذة، فاستعاذت منه فقال عذت بعظيم، وهو الله سبحانه وتعالى لما قال أعوذ بالله منك فقال لقد عذت بعظيم، وهو الحق جل جلاله الحقي بأهلك. لا لا لا، فقوله الحقي بأهلك كناية طلاق، لقد عذت يعني تعوذت والتجأت وتحصنت بهم عظيمين، وهو رب عظيم من إله كريم، الحقي بأهلك ارجعي إلى أهلك كوني معهم، فهو كناية من كنايات الطلاق. وهكذا عليه الجمهور في هذه اللفظة، وكل لفظة احتملت، وقيل أن هذه المرأة غشها بعضهم وقال إذا دخل عليك صلى الله عليه وسلم فقولي هكذا فإنه يكون أحظى لك عند نبرع، ولكن إذا كان عندها الغفال إلى مثل هذا الحد فما هي لا تستاهل ما وقع لها ولا تصلح أن تتلقى عنه صلى الله عليه وسلم شؤون الشريعة التي أكبر المقاصد في تزوجه عليه الصلاة والسلام. إذا قلت بليدة إلى هذا الحد ما تعرف إيش تقول، وقالوا بغيتي منزلة أكثر قولي أعوذ بالله منك، كيف أعوذ بالله منك؟ فلما قالت كذلك قال عتي بعظيم الحقي بأهلك صلى الله عليه وسلم، فأمر بالمتعة لها فأعطيت ولاحقت بأهلها وخسرت مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم ومجالسته. ثم لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك، فلا مجال أن يطلق قبل أن ينكح. وإذا قال إذا تزوجت فلانة فهي طالق، يقول الآن ما لك حق حتى تتزوج، ولكن في هذا خلاف بين أهل العلم، ويقول لا المالكية أنه إن خص صوعيا فيلحق الطلاق، أما امرأة بعينها أو بلدة بعينها أو قبيلة بعينها، إذا قال إن تزوجت من أهل فلان ولا من أهل فلان فهي طالق، بمجرد ما يتزوج تطلق عليه لأنه عين، فإن عمم لم يضر، ولأي امرأة تزوجت فهي طالق، هذا كلام المالكية. وقال غيرهم إنه ما دام قبل العقد فلا يضر شيء من ذلك، وإنما يعتبر كلامه في الطلاق بعد أن يعقد، مثل واحد بيعتق قبل ما يملك، ما له حق في العتق حتى يملك أولا، فإذا ملك فهو بالخيار، إن شاء اعتق وإن شاء أمسك، ولكن من أهل العلم من قال أنه يلزمه ذلك. لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك، كمثل لا بيع له فيما لا يملك، وهو المسمى بيع الفضولي. قال انا داري ان صاحبه بيبيع، وهذا وان كان المعتمد فانه لا يصح البيع ولا بد ان يبيع المالك. وقال في قول عندهم كما قال غيرهم اذا اجازه المالك بعد ذلك البيع صح البيع من هذا الفضولي الذي باع حقائق. انا قلت داري انه بيبيع، حصلنا له فرصه بعنا. فاذا اجازه المالك ففي خلاف، والا فالاصح انهم اجازه او لم يجزوا، انه بتجزوا صلح بيعه وبع. واما كلام ذاك الفضولي فماله نفاذ، ماله حق، لانه باع ملك غيره من دون توكيل، من دون توكيل منه سواء. فلا تصرف الانسان في غير ملكه. نظر الله إلينا ورزقنا الإقبال الصادق عليه مع كمال القبول لديه، وأعمر ديارنا ومنازلنا بخير الكلام من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وخير الذكر له جل جلاله وذكر رسوله والذكر للدار الآخرة. ونزه قلوبنا وديارنا ومنازلنا وأسرنا من الكلام الباطل والخوض فيما لا يعني ومن كلام السوء، وجعل أقوالنا وأفعالنا مقربات إليه وسببا للفوز لديه، وأعاذنا من كل موجب حسرة وندامة في الدنيا والقيامة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.